ساعة خليجية. إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم. لا يمكن لمن يتابع الشأن العراقي على مدى سنوات ألا يصاب بالدهشة، فكيف يتسنى لبلد يعوم على بحيرات من النفط ويحظى بهذه الثروة الزراعية والبشرية أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم؟ أزمة سياسية لا تجد طريقا للحل، وأزمة اقتصادية لا تنفك رحاها عن عنق المواطن، وأزمة ثالثة اجتماعية تتمثل في تصاعد مستوى الطائفية والمذهبية عبر السنوات. كل تلك الأزمات دفعت بالعديد من الشباب العراقي للهجرة، علهم يجدون في الغربة ملاذا آمنا، لكن ورغم النجاح في المسعى بقى الوطن جرحا غائرا لن يندمل حتى يعود ويزهر من جديد. نستضيف هذا الأسبوع في الساعة الخليجية واحدة من قصص النجاح العراقية في المهجر، لرجل اختار مضطرا ترك بلاده عبر المملكة العربية السعودية وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي قضى فيها أكثر سني عمره، لكن كلماته وأشعاره لازالت تنبض بحب العراق رغم انشغالاته ومسؤولياته الأخرى. دعونا نرحب بالأستاذ كاظم الوائلي، الكاتب والشاعر العراقي، ولا يمكن ننسى بالضبط بالطبع أنك خبير أمني واستراتيجي أيضا بحكم عملك. أهلا وسهلا بك أستاذ.
حياك الله. شكرا دكتورة إيمان، فرصة سعيدة أن ألتقي بك يعني في هذا المكان.
أهلا وسهلا بك.
كان لقاءاتنا دائما عبر الزوم والهاتف، ولكن هذا اللقاء يعني شخصيا هي يعني بما أن أنا في أجازة، ولكن يعني لك الحق أن يعني تجيبين على هذا المكان حتى نتحدث عن السياسة وعلى كل شيء.
بالضبط، ولكن يعني معظم لقاءاتنا بالضبط كانت عبر الهاتف، ولكنها كانت لقاءات سياسية عن الأوضاع. اليوم نحن نختار يعني أن نحول هذه الساعة إلى ساعة أكثر إنسانية، نتكلم فيها عن كل شيء يتعلق بالعراق، عن الذكريات، عن الوطن، عن المهجر، عن الغربة، عن كل شيء. دعنا نبدأ بداية معك أستاذ كاظم. أنت تركت العراق في سن مبكرة جدا، ربما تركته مضطرا. سأترك لك تسرد لنا باقي الحكاية. لماذا تركت العراق في هذه السن المبكرة؟
أكيد يعني أنا ولدت ونشأت في جنوب العراق، ويعني قريب عن المناطق المقدسة في النجف الأشرف، في مدينة صغيرة تابعة إلى محافظة الديوانية. هذه المدينة أكثر شيء طابعها هو عشائري، وطابعها يعني ديني، ويعني العراق كان يعني يرزح في تحت نظام صدام حسين، وكذلك الحرب العراقية الإيرانية، ويعني كانت هنالك الأمور كثيرة، مثل حزب البعث كان يريد كل الشعب العراقي أن يجند ويعسكر. صارت عندنا هاي يعني كنت أنا مراهق من عائلة دينية ولكن أيضا تجارية، يعني 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 يملكون كثير من الأملاك اللي بعدين صادرتها الحكومة.
نعم.
من 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 عائلتنا، فصار عندي هاي نوع من الثورية. بعد احتلال الكويت كانت للشباب احنا الفرصة أن نغير النظام بأيدينا، يعني سواء هي انتفاضة آذار 1991، سواء بأيدينا أو بمساعدة خارجية. ما نعرف هذه الأمور، يعني ما كنا أنا ما كنت أعرف عاصمة أمريكا، يعني ما أعرف أي شيء غير العراق، وكنا مراهقين وشباب. ثرنا ضد نظام الحكم في ذلك الوقت. فشلت الانتفاضة، فشلت عسكريا يعني.
نعم.
ومن بعدها يعني لجأنا إلى معسكرات اللجوء في المملكة العربية السعودية. بقيت سنتين في المعسكر، بديت أن يعني أهذب شخصيتي وإنسانيتي أيضا، يعني ليست فقط أنا ثائر، يعني الثائر لا يبني شيئا، إنما الإنسان هو يبني كل شيء. ثقفت نفسي، قرأت الكتب الدينية الكثيرة، قرأت الشعر، تولدت عندي الموهبة الشاعر. أخوي الكبير علي الوائلي هو أيضا من شعراء العراق، تولدت عندي هاي الطبيعة. كنت أكتب الشعر الفصيح، ولكن حسيت أن الشعر الفصيح يبعدني عن ذاتي ويبعدني عن شخصيتي، يبعدني عن طبيعتي، لأن أريد أتكلم لغة أمي، لهجة.
نعم.
أمي، لهجة أبوي، لهجة الجنوب، لهجة الجنوبية، لهجة غنية جدا بالمفردات والأدوات اللي تستخدم في الشعر. درست بعدين الشعر الشعر الفصيح، مش يعني الشعر العمودي، يعني كتاب ميزان الذهب لأحمد الهاشمي وكتاب الفراهيدي. فبعد من عدها يعني هاي أول شيء يعني أيام المراهقة. ومن بعدها
جدا. انتقلت إلى الولايات المتحدة بعدها؟
انتقلت على كلاجئ يعني. نعم. يعني أنا اليوم ألجأني الطغاة الهجرة آليت أحمل صوت شعبي داوية. فوصلتنا إلى أمريكا يعني ما كنت مثلا حقيقة ما أعرف أي ولاية، ما أعرف الولايات. أنا كنت أعرف أن أمريكا وخلاص وبلد هو،
ولا تتحدث الإنجليزية
ولا تتحدث وكلمة يس ما بعرفها حقيقة، ثالث متوسط أنا يعني في ذلك.
نعم.
ما أعرف كلمة اليس يعني. فوصلت إلى أمريكا يعني كلاجئ، ما يعني ما أختار المدينة اللي أسكن بها. هنالك منظمات إنسانية، منظمات أكثر شيء هي كاثوليكية، اختاروا لي أن أروح إلى ولاية ميزوري، مدينة سانت لويس اللي هي مدينة يعني أساسا هي فرنسية.
نعم.
تراث الفرنسي، وهي سميت سانت لويس يعني. فمدينة جدا ملتزمة، مدينة كاثوليكية، ما أعرف أي شيء عن العالم، ما أعرف الإنجليزية، ما أعرف شو أسوي يعني بهذا المكان. مدينة نهرية. بعدين اشتغلت شغلات عادية يعني، أي شيء بالفندق يعني. إلى أن وصلت في مرحلة نفس المنظمة اللي هي تكفلتني وجابتني إلى أمريكا واشتغلت. بعد 3 سنوات رجعت اشتغلت في هذه المنظمة كموظف، يعني موظف في شؤون اللاجئين.
جميل.
يعني هاي 3 سنوات يعني ركزت على الإنجليزية.
ممتاز. يعني وجدت طريقك إلى الاندماج بشكل سريع نسبيا بالنسبة لباقي المهاجرين.
هو عندنا 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 حكمة، بس هاي الحكمة يعني هي المفروض تتغير يعني. من عرف لغة قوم أمن شرهم، لا، من عرف لغة قوم صار منهم أو أصبح منهم. يعني ليه أمن شرهم؟ الأمريكان مو أشرار يعني، ساعدون كثير، ساعدوا كل لاجئين العالم. ففي تلك الفترة كانت يعني أدرس بس الإنجليزية، يعني ركزت على الإنجليزية. رجعت إلى المنظمة اللي اشتغلت معاهم، صرت بعدين مسؤول مكتب لاجئين الصومال والبوسنة والهرسك.
نعم.
فيعني الأكراد أيضا، الكرد العراقيين، بس أكثر شيء الصوماليين والبوسنة والهرسك. شافوا عندي هذه الشبابية يعني، شافوا أني أقدر يعني أقدم شيء إلى هذه المنظمة، منظمة اللاجئين في سانت لويس. بعثوني يعني عن طريق فرنسا أيضا، لأول مرة يعني أول سفرة عالمية بحياتي عن طريق فرنسا. رحت إلى كوسوفو، معارك كوسوفو في 98.
نعم.
واشتغلت مع يعني اللاجئين، جبنا تقريبا 600 لاجئ من كوسوفو إلى رامشتاين في ألمانيا، بعدين إلى أمريكا. صارت عندي هاي الاسم، عرفوني، عرفني الجيش الأمريكي، لأنه هي معارك وأنا أتعامل مع الجيش الأمريكي. نعم، الإنجليزية ما كانت ليش الإنجليزية القوية، ولكن عرفوا هذا الشاب يعني رياضي، يعني أركض كل يوم، أركض كل يوم، أروح على رفع الأثقال معهم.
جميل.
فيعني أعجبوا بي، تقريبا أعجبوا بي. فأحد الضباط قال أنت ما عندك شهادة جامعية؟ طبعا قلت له ما عندي شهادة جامعية. فهناك يسمونه نيفي وور كوليج، كلية البحرية، قسم الدراسات المدنية.
نعم.
فلازم إذا ما عندي شهادة جامعية لازم أخذ ريكومنديشن، توصية من عضو الكونغرس في الولاية.
جميل جدا.
فرحت اسمه ريتشارد جبهارت، وأعطوني التوصية. فدرست معادلة إلى الإعدادية في هذه الكلية، وبعدين درست العلوم العسكرية في هذه الكلية في النيفي وور كوليج. كان يوم أنا باختصار يعني، بس إذا تريدين قاطعين جدا عادي.
لا أنا يعني منتبهة جدا، لأني أريد أن أسألك سؤالا بعد ذلك يعني. أوكي. كيف اخترت يعني الانخراط ضمن صفوف الجيش الأمريكي؟
نعم. أنا يعني مو بالجيش الأمريكي، أنا مدني كل عمري. نعم. صار بالضبط 23 سنة أشتغل في وزارة الدفاع الأمريكية بالبنتاغون وباقي المناطق ومناطق الصراع والحروب طبعا. بس أنا يعني مو يونيفورم، مش عسكري.
نعم.
في كل الوزارات الآن أصبح هنالك السلك المدني والسلك العسكري. فأنا يعني ما دخلت العسكرية، ولكن دخلت السلك المدني. السلك المدني يكون هو الأبر هاند، هو الأعلى من السلك العسكري. السلك العسكري دائما يعمل عند المدنيين.
جميل.
وهذا أيضا اختاريته، ويعني أعتقد أنا ربما كنت أصغر واحد عمرا دخل البنتاغون في تلك الفترة، وربما العربي الوحيد أو المسلم الوحيد، لأنه في سبتمبر 11 كان التخرج.
في سبتمبر 11
كان تخرج مالتي
مش معقول. yeah.
فبعدين غيروا كنت في رود آيلاند بين بوسطن ونيويورك وحتى يعني ما سوينا مثلا حفلة تخرج ولا شيء يعني حتى صارت السيرموني يوم 13 حتى شهادتي لحد الآن مختومة يوم 13 سبتمبر ورجعت يعني منعتها تخرجت وكملت
طب هذه نقطة فارقة ومهمة يعني في 11 سبتمبر الأحداث التي شدت انتباه كل العالم كيف يعني كيف تم يعني هل شعرت بأن التعامل معك أصبح مختلفا الآن أنت كعربي وكمسلم لم تعد النظرة إليك كما كانت في السابق
مؤكد من يعني هذا 100% كانوا عندي زملائي كانوا ضباط سعوديين اثنين سعوديين بحريين واثنين ضباط مصريين اجوا الشرطة العسكرية لحمايتهم طبعا
نعم
نقلوهم من هذا المكان من مكاننا احنا شبه الفندق اللي نسكن به الى اماكن اخرى لحمايتهم يعني كان تخوف يعني نعم حسيت انه لما اقول انا مسلم او اقول عربي طبعا الاكسنت يعرفونها يعرفون شكلي بعض الاحيان يظنون اني مكسيكي او اسباني بس دائما يعرفون عربي كانت المعامله نعم صعبه ولكن ايضا هنالك قانون احنا ما نقول للامريكان انهم ايضا ملائكه لا يعني هذا حاله انسانيه يعني طائرات وباسم الدين وباسم الاسلام وباسم العرب طائرات دخلت الى نيويورك المدينه بالنسبه لهم هي مقدسه تعتبر يعني مو شرط انه من الناحيه الدينيه ولكن هاي نيويورك هاي هويتهم طبعا يكون عندهم رده الفعل ولكن في نفس الوقت الامريكان يعني عندهم قوانين هذا القانون يمنعهم ان يتمادوا على باقي الديانات او باقي الناس نعم هنالك يعني رجل من السيخ المسكين هو لأنه معمم في أريزونا قتلوه البيض بس هذه يعني حالة نادرة نحن نتحدث يعني حالة من 350 مليون نسمة موجودين هناك كل إنسان عنده مزاجية خاصة ولذلك كان التعامل أنا كنت متخوف أيضا تجي الـ FBI مثلا الشرطة الاتحادية أو الاتحادية مكتب التحقيقات الاتحادية يدخلون على بيتي مثلا يسألوني أسئلة يفتشون إذا في شيء وهذا يعني هذا بالقانون بالضمن القانون ولكن عرفوا أن أنا يعني إذا أنا احكي لك على أنا ككاظم الوائلي شاب في سانت لويس عرفوا أني ما عندي وفي ذلك الوقت أيضا الأمريكان أيضا ما يعرفون التمذهب الإسلامي يعني هذا من أي
طائفة سني
شيعي يعني مثلا بعدين عرفوا أنه مثلا الشيعي ما يقدر يصير في القاعدة لأنه هنالك اختلاف مذهبي هناك عداء مذهبي ما بين التنظيمين تنظيم القاعدة والمذهب الشيعي فبعدين عرفوا الشيء الوحيد اللي العرب والمسلمين استفادوا من هذه أنه الأمريكان بدأوا يفهمون شنو العربي يفهمون شنو الإسلام كثير منهم طبعت الكتب القرآن بالإنجليزي حتى يفهمون الناس كان الصورة النمطية للإنسان العربي عقال وعباية وبعير ونفط
ولكن يعني حسب ما أسمع أن الصورة النمطية للإنسان العربي في الإعلام في السينما الأمريكية لا زالت كما هي يعني لم تتغير كثيرا حتى بعد مرور كل تلك السنوات ما رأيك؟
مؤكد يعني وللأسف حتى الممثلين من أصول عربية هم يأخذون هذه الأدوار ويعني يستقبلون هذه الأدوار هذه الفترة غيروا شيء قليل من عتها صارت أكثر حداثة يعني كان دائما مثلا حتى الملبس العقال يعني يكون هنا العقال والغترة يعني لون زاهي فالآن الفكرة يعني أعتقد الآن هوليوود صارعتها نوع من التثقف والثقافة على أنه أنا ما أشوف أفلام ما عندي مجال حتى أشوف هاي الأفلام ولكن عندهم هاي المجال أنه أوكي المسلمين مو كلهم إرهابيين ولا كلهم هم عندهم نفط ولا كلهم عندهم بعير وكل مو كلهم يتكلمون اللغة العربية الفصحى هنالك اللهجة المغربية وهناك اللهجة الخليجية والعراقية والأردنية والفلسطينية ومو كلهم في نفس التفكير الديني أو التفكير السياسي هاي الأمور كلها أخذوا الأمريكان يعرفوها ولكن يعني أعطيني قصة مثلا الإنتاج الأمريكي هوليوود تريد تنتجها على مواطن عربي غير أنه هو وإحنا المشكلة هم أيضا إحنا نعطي هاي الصورة إرهابي إرهابي إرهابي
يعني أو خليجي ثري أو
بالضبط
صحيح لحظات فقط ونعود لكم
ساعة خليجية
نا نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا دائما هو الأستاذ كاظم الوائلي، الكاتب والشاعر العراقي والخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك مجددا. نعود إلى قصة 11 سبتمبر. بعدها بعامين كان هناك دخول الولايات المتحدة إلى العراق. هناك من أسماه اجتياح، هناك من أسماه غزو، هناك من أسماه تحرير، يعني عدة وجهات نظر طالت التدخل الأمريكي في العراق. لكن أنت كنت موجود في الولايات المتحدة في تلك الفترة. بداية، كيف كنت تنظر إلى ما يحدث في العراق في ذلك العام، في العام 2003؟
نعم، كان أول شيء كان هو ردة فعل. الأمريكان عندهم ردة فعل، يعني لازم إدارة بوش يعني لازم يقدم شيء للشعب الأمريكي. الثأر، هذا ثأر إسقاط طالبان، وكان لهم حق بإسقاط نظام طالبان ولو نعرف النتائج الآن السلبية. وفي ذلك الوقت، لأن أنا من معارضة نظام صدام، المعارضة العراقية، أنا كنت يعني صغير في العمر، فما كنت مثل ويدك أحمد الشلبي أو أياد علاوي، ولكن يعني المعارضة العراقية أقنعت الولايات المتحدة وإدارة بوش على أنه إسقاط نظام صدام أنه هو يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي. هل هذا حقيقي؟ ما أعتقد، لأنه الأمن القومي الأمريكي صار أكثر تهديد، مهدد. نظام، يعني أنا كنت مؤمن بأن إسقاط نظام صدام هو واجب إنساني، لأنه نظام همجي، نظام قمعي، نظام يعني في بداية حديثنا قلت العراق يسبح على بحيرة من النفط. وين هاي بحيرة النفط؟ وين فلوس النفط؟ صدام ذبح العالم، حلبشة، احتلال الكويت، يعني الدولة جارة، دولة مسلمة ومسالمة، حتى لو كانت غير مسلمة مسالمة، يعني تروح تحتلها وتضمها إلى بلدك. يعني هدد المملكة العربية السعودية، هدد إيران، هدد دول الخليج. زين، يعني هذا من المفروض أن يسقط هذا النظام. ولكن هل أنا مع إسقاط نظام؟ نعم، 100%. أنا كنت مؤمن بهذا الحدث ومؤمن بإسقاط نظام صدام، ولكن الأمريكان صار عندهم في داخلهم، صارت هنالك مشاكل بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية. ما بعد إسقاط صدام كانت يعني مس مانجمنت، يعني الإدارة، إدارة
الملف، إدارة الأزمة كانت سيئة،
سيئة جدا، كانت بغرور. الأمريكان بغرور وبجهل، كان عندهم يعني هذا الجهل، جهل من هم العراقيين، المزاج العراقي، مزاج متقلب.
نعم.
يعني أول يوم صفقوا للأمريكان، أول يوم ويلكم ويلكم بوش بوش جود بوش، ثاني يوم راحوا صاروا مقاومة. يعني هاي هم أيضا مشكلة. المشكلة الأهم المهم أنه المدن الجنوبية، أنا أكثر شيء المحافظة الجنوبية، هي كانت أكثر المستفيدين من إسقاط نظام صدام، ومن المفروض يستفادون أنه هم ثاروا ضد الأمريكان. يعني كان مثلا، يعني تعرفين حزب الله وقناة الجزيرة والمخابرات السورية تدخلت، وإيران تدخلت في الجنوب، وقلبت العراقيين والجنوبيين ضد الأمريكان. الأمريكان أرادوا أن ينسحبوا خلاص. الخطأ أنه يعني كان من المفروض إسقاط نظام صدام، نظام صدام مع 11 شخص معه وأبنائه، يبقى النظام الحكومي
وإدارة، الجيش يبقى لا يحل
بالضبط. طبعا الجيش، يعني شلون البلد يحل جيشه؟ يعني مستحيل. الشرطة شلون تحلها؟ تخلي الجيش مثلا الضباط الكبار يعني يتقاعدون، أو حتى ذا يعني يسجنون لفترة ما، ولكن من المفروض أن تكون إدارة مؤقتة. رئيس عراق المفروض شخصية حتى من مثلا أياد علاوي أو أحمد الشلبي في ذلك الوقت، تأتي برئيس وتخلي النظام إلى 5 سنوات 6 سنوات، ويكون هنالك انتخابات، يعني تثقف الشعب العراقي على الديمقراطية. لأنه الأمريكان جاءوا إلى العراق يعني مثل الإنسان العطشان جدا، لما تعطيه الماء، هذا زجاجة الماء، بطل الماء، لما يشربه يصير عنده تنف، تصير فعد عنده فتشيء في معدته، يعني عنده ردة فعل جسمه. العراقي لا يعرفون ما شنو الديمقراطية، العرب أساسا ما يعرفون معنى الديمقراطية. الديمقراطية نمط لايف ستايل. يعني الأمريكان إجوا إلى العراق رأسا من نظام استبدادي، نظام شخص واحد، تأليه هذا الشخص الواحد، الشعراء والمطربين وكل شيء وظف إلى صدام. اليوم الثاني ديمقراطية تامة، 100% هذه الديمقراطية.
الحاكم الأمريكي الفعلي في ذلك الوقت بول برايمر، يعني كان يعني أسس في العراق مشروع محاصصة كالذي كان في لبنان، وكان من المتوقع أن هذا المشروع، يعني حتى في لبنان لم ينجح، ولكنه في العراق فشل ذريعا. لماذا؟
لأنه هو شخصيا مغرور كان، وشخصيا فاشل، بول بريمر شخصية فاشلة، وهو اللي أكثر شخص هو اللي أفشل المشروع الأمريكي لديمقراطة العراق وأيضا لازدهار العراق. هنالك مشاريع كثيرة ليست محبة بالعراق، المشاريع أنه تجعل العراق دولة ديمقراطية، دولة مزدهرة، حتى بعدين هذا الدامينوز يسمونه الدامينوز إفكت، بعدها الدول الثانية تنتهج نهج العراق، لأنه تنظر العراق أنه شوف هذا البلد هذا صار ديمقراطي وكذلك بلد غني. ولكن بول بريمر هذا الخطأ، أنه بول بريمر كان عنده مشكلة مع وزارة الدفاع، لأنه الحاكم الأول لم يكن بول بريمر، كان جنرال جاي غارنر، وجاي غارنر كان عنده هذا المشروع لبناء، كان عنده مكتب اسمه أورها، مكتب أورها هو لبناء العراق وإعادة الجيش العراقي. بول بريمر كان حقيقة إنسان، يعني مو إنسان، هو موظف سيء وكان مغرور جدا، ولذلك هو جاء بمجلس الحكم العراقي، يعني تقريبا 15 رئيس بالعراق في كل يوم.
نعم.
فهذا هو هذا اللي ولد هاي ولد الاهتزاز بالمنظومة الحكومة العراقية، وكذلك ولد التساؤل عند الإنسان العراقي من كل الطوائف. نعم أنت أمريكا جيت وجبت لي هؤلاء الناس، أنا ما أعرف هؤلاء، من هم هؤلاء الناس، نقرأ عنهم قليل ولكن لم نعرفهم، وانت شلون ما عندك مثل رئيس. فهاي المشكلة، هذه اللي ولدت هذا الاهتزاز بالعراق، والآن يعني شوف احنا نتائجها، هذه الديمقراطية الفوضوية، ديمقراطية فوضوية بالعراق الآن، وأيضا النظام المحاصصة. هنالك دول دكتور إيمان، دول تنتهج هذا النظام يسمونه consensual government، النظام التوافقي، هي كانت باكستان ولبنان.
نعم.
والعراق وأيضا إسرائيل، حتى إسرائيل نظامها مهزوز، لأنه يعني انتخبوا ورئيس اثنين رئيس وزراء، هذا الرئيس الوزراء الموجود الآن بنت بعد سنة يسلمها إلى وزير الخارجية.
صحيح.
إذن أكو فوضى، لبنان حالة فوضوية، العراق أصبح حالة فوضوية.
لا بس العراق حالة فوضوية استتبعتها حالة مذهبية طائفية، تدخل قوى إقليمية، يعني إيران أيضا كان لها دور يعني في إخراج أمريكا من العراق إذا صح التعبير. أمريكا فشلت نحن متفقون، ولكن أيضا إيران كان لها يعني من تحولوا إلى المقاومة بعد أن رحبوا بالأمريكيين كانوا قد انضموا إلى الجماعات الإيرانية أو الأقرب إلى إيران. إذن كان هناك تدخلات من قوى إقليمية أيضا لم يكن من مصلحتها أن يتحول العراق إلى بلد ديمقراطي.
بالضبط.
قوي.
بالضبط. هذا أنا أتفق معك، يعني إنه المخابرات السورية، حزب الله، إيران تدخلت تدخل، يعني شوف إحنا نعرف القاعدة ودخلت عادي، والدول العربية أيضا ساهمت بصنع الحالة الإرهابية بالعراق. أتذكر القنوات المصرية، الفلوجة، المقاومة العراقية، يا أخي انتظرني شوية، الفلوجة يعني الفلوجة جاي تذبح الناس بأياد القاعدة وبأياد الأمريكان.
صحيح.
أعطيهم شوية مجال، خليهم يتنفسون يا عمي، ليش بس مقاومة. وحتى الإنسان، خلنا نرجع على الجنوب، أنا دائما يعني أنا ما أريد أجلد الذات، ولكن يعني الأمريكا والدول الأوروبية فتحت الأبواب إلى العراقيين في 2003 إلى 2004، الجامعات وكل شيء. لا العراقي أراد إلا يصير تابع إلى حزب الله. يا أخي العالم فتح لك جامعات وفتح لك كل شيء، ليش؟ لأنه يعني أنا ما أعمم طبعا، ولكن يعني صارت عنده يعني شيء جديد، هذه الديمقراطية شيء جديد. راح أنا ليش أتعب نفسي، خليني أنتج نهج المقاومة وأغني لي كم أغنية وأرفع مسدساتي وأخذ صورة القائد وراي وخلاص. ناس صدام حسين، نفس صدام حسين بس صبغة الآن شيعية وصبغة دينية، الآن هي أصبحت المقاومة. مقاومة على إيش؟ ماكو أمريكان بالعراق، المقاومة هنالك إيرانيين بالعراق، الإيرانيين الآن هم اللي يحكمون العراق، الحاكم الفعلي هو إيران في العراق، في كل الشمال الجنوب حتى السنة، الآن هنالك السنة في العراق هم تابعين إلى إيران.
لماذا ينظر إلى أمريكا على أنها محتل ولا ينظر إلى إيران على أنها كذلك؟ هل هناك يعني أسباب تقف خلف ذلك؟
طبعا أمريكا دائما هي البعبع، العالم كله ينظر إليها هي بعبع، لأن الدولة الكبرى، وأمريكا تتحمل هذه التسميات، وحتى الترجمة occupation يعني شيء عادي، هو مش بس كلمة احتلال عند العرب بالذات وباللغة العربية كلمة جميلة، يعني هنالك دول تتمنى تحتل دولها، شعوب تتمنى حتى يكونوا مقاومة، يكون هذا كلمة احتلال، المظلومية أراد يعني أمريكان. نعم هم غيروا كلمة presence، التواجد، إلى كلمة احتلال occupation، لأنه بقوانين الأمم المتحدة إذا العراق إذا أي دولة احتلت، الدولة المحتلة هي التي تكون يعني مسؤولة على تنظيم شأن هذه الدولة حتى تنسحب.
مفهوم.
فغيروا هاي الكلمة العراقيين المن يسمعون كانت الجزيرة، والجزيرة كانت تدفع بهم إلى أن إلى المحارق، إلى أن يكونوا مقاومين. يعني الأمريكي مثل الأراد حتى مو اليابانيين كانوا في السماوة، اليابانيين حتى ما حاملين سلاح يردون يبنون مدينة السماوة اللي الناس تتباكى عليه. لا، هؤلاء احتلال وهؤلاء كفرة. العراقي ما عنده كلمة كافر، جاءت هاي كلمة كافر بعد سقوط نظام صدام. هؤلاء كفرة لنطردهم، طردوهم، طردوا اليابانيين. يعني أرادوا ناس جايبين فلوس يريد لك شيء، ليش تطرده؟ لأنه المقاومة والاحتلال، لأنه الإعلام العربي، كل الإعلام العربي ساهم بالحالة الفوضوية بالعراق، لأنه لم يساهم على أنه يعني شوية يخفف من هاي الروح العدائية عند العراقي والروح المقاومية. لا، كل القنوات العربية كانوا، والعرب هم الذين ساهموا بهذه المشكلة، والعراقيين طبعا هم فتحوا أبوابهم إلى العرب أيضا حتى يدخلوا ويكون هذه المشاكل في العراق.
بعد كل هذه السنوات تزداد المأساة العراقية سوءا، الأزمة السياسية أنت تلاحظها في العراق، الأزمة المذهبية والطائفية في المجتمع العراقي يعني لم تخف. يعني أيام صدام كان يقال بأنه ما لا تعرف السني من الشيعي، اليوم يعني من الصعب جدا ألا تميز السني من الشيعي في العراق حتى في المهجر. بالضبط. يعني كنا نتحدث، أخبرتني حتى في المهجر يتم التمييز بين السني العراقي والشيعي العراقي،
ويتم التمييز بين المحافظات، يتم التمييز بين اللهجات الآن. يعني أهل بغداد في الخارج ينظرون إلى أبناء المحافظات، وكلنا يعني مثلا جنسيات بريطانية أو فرنسية ينظر إلى أبناء الجنوب بنظرة يعني نظرة تعالي، وينظر إلى الكردي بنظرة ثانية، وينظر إلى المحافظات السنية. هاي صارت العراق لما يعني أسقط نظام صدام، لم يكن هناك حكم يحمي المواطن العراقي، فالمن يذهب المواطن العراقي إلى العشيرة، الطابع العشاري الآن ازداد أيضا.
صحيح.
إلى يعني إلى الأسوأ. كان الطابع العشاري طابع جميل، إذا جنازة، إذا واحد يتزوج تجي العشيرة وتساعد. الآن صارت يعني الفصل العشائري، صارت هنالك فوضى. وأنا أعتقد أنه الطائفية خفت بالعراق من بعد داعش، لما هزمت داعش كان هنالك توافق بين المذاهب بالعراق أنه العدو ليس عدو سني وليس عدو شيعي، إن العدو هو عدو، هذا عدو أيديولوجي، وهناك توافق بين الشيعة والسنة والكرد. ولكن الآن صارت أكثر شيء طبقية، صار هناك حالة طبقية عند العراقيين، حالة محافظات وإقليمية أيضا. هذه أعتقد تنتهي، لأن هي ليست مسألة أيديولوجية، هذه مسألة موضة زي الملابس، أعتقد تنتهي في يعني جيل ثاني. ولكن المشكلة دكتور إيمان هي النظام السياسي بالعراق، نظام الحكم بالعراق هو يجب أن يتغير. إذا تغير هذه المشاكل كلها ربما
يتغير. إلى ماذا
يتغير؟ الدستور العراقي يكون إذا نظام رئاسي، نظام رئاسي.
نعم.
أنه مثل فرنسا، يعني مثل
لا مثل فرنسا صعب، ممكن يرجع لك صدام ثاني إذا رجع نظام رئاسي.
لا نظام رئاسي يعني نظام رئاسي 4 سنوات وديمقراطية.
هل تتخيل أن هذا الأمر ينجح في العراق؟
يعني هي لو صدام حسين لو فوضى لو فوضى ما
لا نتكلم في الواقع، نتكلم في الشيء المتاح بالنسبة لما هو متاح الآن.
المتاح يتغير الدستور العراقي، تفتح الأبواب إلى الترشح سواء شيعي سني أي شيء، يعني هنالك عمر وهنالك شروط، ويرشح المرشح إذا انتخب العراقيين هو يكون رئيس العراق، وهنالك حكومة وهنالك دولة. مسألة رئيس وزراء ومسألة توافقية هي هذا يعني هناك ناس الآن يريدون نظام صدام، يقول لك نظام صدام يعني دولة استبدادية، نظام استبدادي، نظام حكم استبدادي، على الأقل أنا أعرف منه عدوي إنه هذا النظام.
نعم.
بس الآن أنا ما أعرف منه عدوي، ما أعرف منه صديقي. ولكن هاي المشكلة، يعني لازم يكون نظام رئاسي. أما هاي التوافقية يعني فكرة فاشلة جدا. وكذلك تخفيف من الديمقراطية المفرطة، يعني هنالك قوانين، ترى حتى أمريكا فيها قوانين. يعني أنا ما أقدر أرشح إلى الرئاسة الأمريكية لأن أنا ما مولود بأمريكا، لأن المادة 13 من الدستور الأمريكي تقول يجب أن تكون مولود على الأراضي الأمريكية، أنا ما مولود. فيعني حتى الأمريكا الديمقراطية الأمريكية لا تسمح، هنالك فيها شروط. ولذلك العراق تكون تخفيف من الديمقراطية شوية ونظام رئاسي.
نعم، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا دائما الأستاذ كاظم الوائلي، الكاتب والشاعر العراقي والخبير الأمني والاستراتيجي. سنعود إلى الشعر بعد قليل، ولكن هناك بعض الأسئلة عن الأصدقاء والأعداء كما ذكرت قبل قليل. يعني الدول العربية التي تحيط بالعراق، خاصة الدول الخليجية، ابتعدت في فترة ما، في حقبة ما، عن العراق. لا أدري هل ابتعدت رغبة في تجنب إيران، هل ابتعدت لأسباب أخرى، ولكن فجأة كان هناك رغبة أيضا في العودة إلى العراق مؤخرا. هل تعتقد بأن عودة الدول الخليجية أو عودة العراق إلى الحضن العربي كما يسميه البعض الخليجي سهل؟ هل يمكن عودة أو يعني أن نعيد الأمور إلى ما كانت عليه كما السابق، أم الأمر يحتاج إلى بعض الوقت؟ يعني مجرد الزيارات الروتينية، الزيارات الرسمية، قد لا تساعد في رأب ما تم قطعه كل تلك السنوات.
نعم دكتور إيمان، بين 1991 إلى 2003 كان هنالك تباعد،
قطيعة كاملة،
قطيعة حكومية،
نعم،
بين الحكومات الخليجية وحكومة العراق، حكومة نظام صدام. بعد 2003
قطيعة أيضا شعبوية
بالضبط. نعم. صارت القطيعة الآن بعدين، يعني الدول الخليجية ابتعدت عن العراق، لها الحق بالابتعاد عن العراق لأنه صارت فوضى بالعراق، والدول الخليجية ما تريد يعني أن تتدخل في شأن العراقي، ربما ترفض. وكذلك أيضا يعني احنا قلنا انبثاق الحالة الطائفية، يعني أصبحت في كانت أيام الدول العربية لما العراقي يدخل إلى 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 مطاراتها يسألون على اللاست نيم حتى يعرفون من أي مذهب. نعم. وإذا الاسم مثل الاسم الثلاثي يسألون على أي محافظة كان، وإذا كان في بغداد يسألون عن أي حي أو منطقة. هكذا وصلت الطائفية حتى إلى هذه الدول، ولذلك الدول ما أرادت أن تتدخل. هل الآن الوقت المناسب؟ نعم وقت المناسب، لأنه أول شيء مثلا المملكة العربية السعودية والإمارات هناك قيادات شابة، وهذه القيادات تريد أن توسع علاقاتها وتريد أن يعني تلم هذا الشتات العربي، بس من الناحية الاجتماعية وليست من الناحية اللي رأتها مثلا صدام حسين أو رأتها جمال عبد الناصر وحافظ الأسد، من الناحية الاجتماعية معناها. وأعطيك مثال دكتور، أنا كنت أروح للسعودية كثير من خلال عملي في 2005 إلى 2009. لما أتكلم مع السعودي يتحسس شوية، يشوف اسمي أنا منيا، يعني ما ينسى أني أنا أمريكي. نعم. موظف أمريكي، بس يتحسس. هذه الفترة أنا رحت بديسمبر، رحت للعمرة، بس قضيت شهر كامل بالرياض متعمد أجازة، يعني حتى الناس قالوا أنت يعني عياد رأس السنة الناس تقضيها مثلا في أوروبا، أنت رحت للرياض. قلت نعم أريد أشوف شنو الرياض، شنو هاي الحالة الجديدة في الرياض. هنالك انفتاح ليس فقط من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، من الناحية الإنسانية، التقبل. حسيت أنه الإنسان السعودي الآن متصالح مع نفسه، يعني ما حسيت أنه هاي المذهبية والطائفية، ما حسيتها. يعني حتى الإحرام اللي بس رحت إلى بيت الله اشتراليا هدية، رجل مطوع اشترال، نضحك ونشاقة أنا وياه. حسيت أنه أكو تقبل الآن، هذا جيل جديد، جيل الشاب السعودي الجديد انفتح على العالم. إذن العراق دولة، يعني احنا نقول دولة علمانية منفتحة، الشعب العراقي أعتقد الزيارات الشخصية بين العراقيين والسعوديين، يعني مثلا ما نقول فتح الحدود، يعني استقبال الزائرين العراقيين إلى الرياض، إلى مدينة الخبر، إلى الحسا والقطيف، إلى جدة، إلى حتى عسير ونجران، حتى العراقي يعرف شنو السعودية، لأنه الحالة النمطية، هذا الجيل الجديد اللي نشأ من 1991 إلى هذا اليوم ينظر إلى السعودية نفط وبعير ويروح للقنيص بس. ولكن أنت يعني أنا رايح العسير، عسير وكأنما هي سويسرا، الجبال. فهاي
النظرة تقريبا متشابهة، يعني السعودية رفعت الحظر عن زيارة السعوديين إلى العراق مؤخرا، ولكن أيضا لم يتعود السعوديون على زيارة العراق طوال تلك السنوات إلا أبناء الطائفة الشيعية ممن يذهبون إلى العتبات المقدسة، في حين البقية لا زالوا متوجسين يعني من الذهاب. حقا. كيف سينظر لهم؟ كيف سيتم التعامل معهم؟ هل يعني الكثير يخاف حتى أن يدخل بسيارته بلوحات سعودية إلى الأراضي العراقية؟
من حقهم، ولكن الآن السعودية إلها أو العراق والسعودية هنالك جسر ترابط بيناتهم، الجسر العشائري، العشائرية بين السعودية، يعني لا توجد قبيلة بالذات جنوب العراق، لا توجد منطقة دام بها قبيلة من أصول سعودية، إحنا أصولنا سعودية، يعني أصولنا نجدية.
صحيح.
عنزة، أنا لما رحت للدرعية وادي بنو حنيفة، يعني حسيت أنه هذا جذوري، هذا بلدي أحس به. هذه أعتقد السعودية، الشعب السعودي والحكومة السعودية استخدام هذا، ما نقول استغلالها، استخدام البعد العشائر والترابط القبلي فيما بين العراقيين والسعوديين. لا بالعكس، بالمناسبة احنا مدننا يعني من السماوة، بادية السماوة الى 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 شمال او الى شمال كربلاء، نلبس الملابس السعودية، العقال والشماغ الاحمر والغترة البيضة مرات، والدجداش، حتى الدجداش تكون هي الثوب العربي، تكون تفصل السعودي. لهجتنا تشابه لهجة عرعر ورفحة وحفر الباطن. اعتقد هو هذا الاستغلال الجيد او الاستخدام الجيد، انه هو البعد القبلي فيما بيننا. نعم احنا الطائفة الطائفية فرقتنا مع الخليج، مع اهلنا، ولكن اعتقد العشائرية هي التي او القبلية هي التي تعود بينا، والجذور العشائرية والقبلية. انا ما اعتقد انه، انا ما اقول ان السعودي لازم يروح ببغداد بسيارته مكتوب عليها السعودية وعقاله، لا الان
ليش لا؟
هنا لا 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 عادي، ليش؟ بلده هو بلده هذا. ولكن الان هنالك نوع من التوجس، حتى العراقيين، هذا الجيل الجديد اللي أبو جداحة وذول اللي حرقوا الام بي سي وحرقوا القنوات الكثيرة، هذا بعده موجود. يعني نعم اللي يرحبون بالسعودي مليون، واللي يحاول أن يؤذي السعودي هو واحد، هذا هو يأثر على الصورة العراقية والصورة السعودية. ولكن أنا أعتقد ليش لا يروح البغداد؟ بغداد حلوة لحد الآن بها، يعني نعم هنالك فوضى، ولكن بغداد بعتي حلوة. شارع أنا فكرت إنه لما بالسعودية، طبعا بالمناسبة أنا بالسعودية ما يوم أكلت بمطعم أبد، كلها في بيوت أصدقائي وأخوتي السعوديين وولاد عمي. كثير منهم قالوا كاظم إحنا نريد نروح لشارع المتنبي، قالوا نريد نسوي يعني نفس الكابي شارع المتنبي في الرياض. فكرة عظيمة هذه، ملعب الملك سلمان مثلا، يعني إحنا ليش مثلا في مصر تروح شارع الملك فيصل مثلا في مصر؟
صحيح.
أو مدينة الشيخ زايد، ليش ما يكون عندنا في العراق ملعب الملك سلمان؟ ليش ما يكون نفس الشيء مع الإمارات، مع الكويت، مع البحرين؟
الكويت مثلا، الكويت أمر مهم، يعني الكويت حصل معها يعني قطيعة يعني عظيمة بعد، ولكن بالضبط يعني كان موضوع يعني جارح جدا، ولحد الآن يعني سنويا الكويت يحيون ذكرى الغزو اللي هي
ومن حقهم
2 أغسطس. السؤال، هل عادت العلاقات بين العراق والكويت كما كانت، أم لازال هناك حساسية بين المواطن العراقي والمواطن الكويتي؟ وأنا أسأل هذا السؤال تقريبا لكل كويتي أو عراقي يصلني للسجود.
بالضبط، أنا قلت إذا تقلي لي الجيل اللي نشأ من بعد 91 سواء العراقي أو الكويتي، لا هنالك شحن ضد البلدين. يعني العراقي يقول تدمر العراق بسبب الكويت، والكويت يقول يا ابن الحلال أنتم احتليتونا، وحقهم، حق البلدين. ولكن إذا نريد نرجع إلى الأجيال قبل هذه، يعني أنا جيل السبعينيات، يعني إحنا اشتياقنا مثلا إلى مسلسلات عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه، اشتياقنا إلى لهجة خالد النفيسي نحبها، نسمع إلى رباب، نسمع إلى عبد الكريم عبد القادر، أنا بالطريق كنت أسمع عبد الكريم عبد القادر، نسمع شعراءنا، يعني شعراء المطربين العراق، الكتبة للمطربين العراقيين أكثرهم، يعني عبد اللطيف البناي، فايق عبد الجليل الله يرحمه، اللي هو يعني أجمل أغاني قحطان عطار هو اللي كتبه، فرح يا أهل الفرح، شراي بيعوني، مثلا أغنية حميد منصور الانتظار، جميلة جميلة. فإحنا يعني الأخوة الكويتية العراقية، لا 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 لا، هم يتخلون عن الباتشة العراقية ولا احنا نتخلى عن الدجداشة الكويتية. ولحد الآن لا بالعكس، انا اعتقد انه بعد عرفوا الكويتيين انه اللي احتل الكويت هو صدام مش العراقيين، واللي سوى هذا الحصار الاقتصادي على العراق ليس الكويت ولا انما الأمم المتحدة، هذا يعرفونه. بالعكس الكويتيين يعني احنا خلينا نكون شوي، احنا اقرب الى الكويتين والكويتين اقرب لنا من كل دول الخليج، مش من الناحيه مو من الناحية الجغرافية.
الجغرافية.
لا لهجتهم.
عادات تقاليد لهجات أكلات.
أكلات يعني إيه. وبعد يعني مثلاً عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه كان عائلته تيجي للعراق يعني بعد يعني إسقاط نظام صدام يجون للعراق ويزورون داود حسين.
صحيح.
يعني في كربلاء الناس تعرفه يعني تعرف داود حسين. عندنا هذا التواصل فيما بيننا. أعتقد هذا أيضا يراد له حملة إعلامية شوية بين هذا الجيلين الجديدين. وبعد شيء المهم بس لما كان يلعب الفريق العراقي مع الكويتي خلاص البلدين دخلون انذار يعني عبد العزيز العنبر وفيصل الدخيل وحسين سعيد. هذا التواصل الاجتماعي بين الكويت وبين العراق. وأنا أعتقد حملة إعلامية شوية بين الكويت والعراق ترجع الأمور.
حملة إعلامية قوية. لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية. في الجزء الأخير بما أنك جئت على ذكر الأشعار وندخل في باب الشعر والأدب وأنت كاتب وشاعر ويعني تلتزم بأدبيات القصيدة العراقية كما قرأت لك السبعينية التقليدية الكلاسيكية يعني. بداية كيف اكتشفت هذه الموهبة لديك؟
أنا من مدينة الدارمي يسموها يعني بيت قصير بس هو يقتبس قصيدة كاملة يسمونها الدارمي. فيعني نمشي على بحور من الدارمي والأبوذية. عشت في عائلة يعني وبيئة شعرية يعني يمشي بالشارع يسأله يقول له دارمي يسأله في سؤال دارمي. جدي كان يكتب الشعر الدارمي بس أخوي علي أكثر شيء أنا يعني تأثرت به لأن هو أيضا شاعر سبعيني. وتأثرت يعني بعريان سيد خلف مظفر النواب. طبعا عندك المتنبي وعندك الجواهري وشعراء الكبار ولكن أنا تأثرت أكثر شيء بالشعراء الشعبين. أول قصيدة حفظتها كانت لمظفر النواب هي القصيدة البنفسج. كنت أحفظ هذه القصائد. بعدين شفت عندي أني عندي يعني أقدر أسقل القصيدة. الشاعر هو شاعر ومهندس. الهندسة تأتي ببناء القصيدة.
نعم.
والشاعر هو الشاعرية هذه. فعرفت نفسي أني أكتب. كتبت أنا أول قصيدة كتبتها 1988. أول قصيدة إلي 1988 كانت قصيدة غزل. بعدين عرفوا بالمدرسة عرفوا أني شاعر فأرادوا من عندي أن أكتب قصيدة إلى نظام صدام. رفضت. يعني بس أكتب يعني خلصة أكتب القصائد والغزل.
كنت تميل للشعر الثوري ربما في البداية؟
هو مشكلة الشعر الثوري يعني أنا لما أقرأ قصائد الثورية أقول أنا شو سوي جاي سوي يعني ليش أنا أكتب هاي القصائد. بعدين بالعمر الأربعينيات حسيت أني أميل إلى الشعر مش الغزل الشعر الوجداني العاطفي. يعني قصيدة هي غزلية ولكن ما أتغزل بالبنت. ما عندي قصيدة أنا لم غزلت ببنت. لا يعني الشعر وجداني أكثر شيء هو شعر غنائي. كتبت نصوص خليجية كثيرة يعني لأن مدينتنا قريبة على الدول على السعودية فكتبت واي نصوص. بس الآن أنا أعتبر نفسي يعني تقريبا صار لي 4 سنوات ما كاتب بيت واحد كلمة واحدة ما كاتب.
لماذا؟
تقاعدت. شاعر متقاعد.
لا بس هو السؤال بين الكلمة القصيدة العراقية في السبعينات في الثمانينات وبين القصيدة العراقية الآن سواء القصيدة الكلاسيكية أو القصيدة المغنات هناك اختلاف كبير في المستوى. هناك اختلاف كبير يعني هل يمكن أن نقول أن الحالة السياسية أثرت حتى على الحالة الفكرية والثقافية في العراق؟
مؤكد. في تلك الفترة الشعر العراقي في الستينات والسبعينيات كان متأثر بالأدب الروسي لأن أكثر شعرانا كانوا شيوعية مظفر وعريان سيد خلف وإسماعيل قاطع. فكانت الشعر العراقي الشيء الحلو به أنه عنده أدوات كثيرة. عند البحر عند الصحراء عند البردي عند الهور عند الماي عند الجاموس عند الحلوة كل هذا أني قدر يوظفه. مظفر النواب هو أكثر واحد وظف هذه الأدوات. فكان هنالك نوع من الوهج العاطفي عند الشاعر العراقي وعنده نوع من الرطوبة الشعرية. الحياة تغيرت بالعراق أصبحت جفاف بيها أصبح حتى العاطفة يعني أسمع الأغاني أنا ما أسمعها بس أسمع مرات يعني أتحارش أنا أتحارش بنفسي حتى فأسمع يعني كلمات يعني predictable يعني تعرفين إيش راح يقول المطرب أو الشاعر. أكتلتش أذبحتش أكتر روحي كلمات ما مو شاعرية كلمات مال قتل وذبح والله ذبحتين بقذلتك شين ذبحتين بقذلتك ليش تذبحها ليش تذبحك؟ فهاي الكلمات صارت يعني جدا يعني أنا أتحسس إني أسمعها، فأروح أرجع إلى يا حريمة حسين نعمة الشاعر ناظم السماوي، يا طعم هذا مظفر النواب مو أنا،
نعم.
يا طعم يا ليلة من ليلة البنفسج طبع قلبي من طباعك ذهب ترخص وأغليك وأحبك، أنا متعود عليك هواي يا سولة سكتي ويا طوارية من الظلمة تجيني كان ثيابي علي غربة وقبل جيتك ومستاحش من عيوني وولمتني وعلى المامش علمتني أنا أحب هواي قبلك وذوباني مامش بمامش، كلمة المامش إجدادنا المامش ماكو،
نعم.
مامش بمامش يا ميزان الذهب اتغش وأحبك ورد أقول لك لوعتني البنفسج وأنا أقول لك دمرتني البنفسج على حبك أنا حبيت الذي بحبهم لمتني،
جميل.
ورد أقول لك عذبتني البنفسج، هاي ما تلقينها بعد بهذا الجيل الجديد، ما تلقينها للأسف. عندنا شعراء حلوين وعندهم صورة، ولكن الصورة أيضا فيها كلمات جافة ما تدخل المفروض بهذه الحالة الشعرية. نعم شعر الثوري بيها قتل وبيها ذبح وحروب، ولكن القصيدة يجب أن تكون فيها نوع من الرطوبة العاطفية.
طيب أنت كتبت الشعر في المهجر، وكانت معظم قصائدك تتحدث عن الوطن، يعني تحن للوطن، هل كل الشعراء العراقيين في الخارج يعني اختاروا هذا هذا هذه القصيدة، هذا النوع من القصيدة؟ يعني نسمع الكثير من قصائد الحنين للوطن من شعراء عراقيين في المهجر.
نعم نعم، لأنه الغربة بالبداية، الإنسان كل إنسان إلى وطن، مو شرط الوطن الجغرافي، يعني الوطن هو الحالة الهلامية والحالة الغربة. يعني لما كنت شاب أشتاق لأمي، أشتاق لأبوي، أشتاق لأخوتي، أشتاق للقعدة، بس صار 30 سنة أنا بأمريكا، يعني حتى يعني مثلا بعد ما أقدر أكتب عن الغربة والآلام إذا أنا أتمشى بجورج بشارع جورج تاون أسوق بالبورشة،
نعم،
أو لابس هاي البدلة الحلوة، حتى بعد ما عندي هاي الحالة المظلومية اللي أكتب بيها شعر الغربة والفراق الوطن. الوطن أنا أقدر أصعد طيارة وأروح للوطن، موجود الوطن. فيعني حالة هاي الحالة أيضا، بس الشعراء كلهم نعم كتبوا على الوطن، كتبوا على قصائد عظيمة عن الوطن، يعني أكثر من غناء مثل قحطان عطار، قنهواي، سعدون جابر.
هل لأن العراقي بالذات العاطفي إنسان عاطفي بالنسبة لباقي الشعوب العربية هذا التعلق، أم أنها حالة؟
هي حالة وجدانية كل العالم، يعني مثلا المطربين الجزائريين اللي هنا عايش مولودين في فرنسا، يرايح وين بسافر، هاي الأغاني كلها وهران يكتبون عن بلدان. ولكن العراقي انت قلتيها ان الحالة العاطفية، يعني هذه مو مذهبية، ما نقول مذهبية، مثلا الشيعي اول شيء هو انولد على المظلومية وانولد على القصائد الحسينية، القصائد الحسينية بها دم وبكاء وعويل ومظلومية وحزن وفراق،
نعم.
فوظفت هذه الحالة، أنا أكثر شعراء هم من المناطق الجنوبية، الشعراء يعني اللي اشتهروا في تلك الفترة، أكو شعراء مثلا عندنا بمناطق السنية أصدقائنا وشعراء عظماء وحتى في بغداد، ولكن هذا الجنوبي وظف هذا لأن هو عاش على هذا، على الحزن، عاش على الغربة، على الفراق. يعني احنا مثل التراث، تراثنا الشيعي، الحسين مات غريبا، قتل غريبا، شهيد وغريب، زين. الإنسان التغرب في الغربة إذا من هذه المنطقة نفس الشيء، هو غريب. فهذه الرومانسية وهذه الكلاسيكية اللي ولدت عندنا هذه الشاعرية الجميلة. وهنالك يعني الشاعر العراقي الشيء الحلو بي أنه التزم بالأوزان، ماكو قصيدة، لأن كل الشعر العراقي يغنى، شعر مغنى،
صحيح،
مغنى، إذن هنالك وزن إله. فحتى الشباب الآن يعني للأسف يعني ما أسمع، والمفروض أني أن أسمع لهم، مو تعالي ولا شيء، بس أنا ما أريد أقطع هذا حالة الوصل بينه وبين السبعينيات، لحد الآن نستولجيا لحد الآن موجودة عندي.
طيب سؤال، رغم القطيعة اللي حدثت مع دول الخليج خلال فترة التسعينات إلى يومنا هذا، يعني شبه القطيعة الآن، لازالت القصيدة العراقية المغنات تحظى بشعبية جدا كبيرة في منطقة الخليج، لدرجة أن لا يوجد ربما مطرب خليجي لم يختر يوما شاعرا عراقيا أو قصيدة عراقية ليغنيها، ما هو السبب برأيك؟
من نرجع على السبعينيات، الشاعر العراقي كان ظالما بالكلمات لأن يختار كلمات غير مفهومة ويختار صورة معقدة، الجيل الجديد شوف انا يعني كنت ظلمتهم شويه لمتهم والان اعطيهم لا اعطيهم الكريدت نقول بالانجليزي. الجيل الجديد لا خفف من هاي الكلمات وضح اللهجه العراقيه، فالعرب شافوا ان هاي لهجه حلوه، انتم ليش تضامنين هيك، انتم متقوقعين بال 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 باللغه او اللهجه العراقيه العميقه. فلما تخففت وخلوا بها هاي الموسيقى الدبكه وخلوا بها موسيقى الهيوه البصراويه والبزخ بما يسموها، يعني الخليجيين شافوا هاي يعني غير نمطيه، يعني قصيده حلوه واغنيه حلوه وخفيفه، فاستفادوا من عتها. هل هناك انا ما اعرف ذاك يعني مطربين بهذا الجيل خليجيين يغنون للعراقيين، هي صارت خبط كلها ما اعرف.
لا كثيرين، هناك الكثير من الأغاني العراقية التي تغنى بأصوات خليجية، وهذا هو السؤال، يعني على الرغم من قسوة أحيانا اللهجة العراقية يجدها البعض أكثر رومانسية، يعني كيف تجمع هذين المتناقضين القسوة والرومانسية في نفس الوقت؟ اللهجة العراقية أتحدث أو قصيدة المغنات العراقية.
اللهجة العراقية هي لهجة دركت مباشرة، ما بها لف ودوران، ما بها فهلوة. هنالك بعض الدول يعني لما مواطن من تلك الدول ما نظلم الناس لما يتكلم معاش تحس انه هذا يريد يغشش في شيء في اجنده. العراق مباشر توظيف الكلمه، يعني مثلا اذا بغدادي تلقين اللهجه مالته تختلف، حتى مثلا ناظم الغزالي كلمات ناظم الغزالي، اذا ابن الجنوب تسمعين الى داخل حسن. فهذه الشعراء الان كسروا هذه الحدود، البغددة والجنوب والأنبار، مثل العتابة عندك في الأنبار الآن أصبحت جمعوها كلها وتطلع القصيدة هاي النقية.
جميل جدا، يعني تصبح أغنية عربية أو عراقية موحدة. طيب لم يتبقى من وقت البرنامج سوى دقيقة ونصف، وأنا سأتركك لكي تسمعنا شيئا، يعني قصيدة ما أو شيء ما أنت كتبته عن الوطن عن
يعني الحقيقة. لا أنا للأسف يعني حتى ما محضر نفسي لقراءة القصيدة، ولكن عندي زهيري
مثلا
يا حور جنة عدن تمشي وينغم الصبا، وبشوق راد القلب يرجع لعهد الصبا، يلي تبعت ملتي وترك الدين الصبا للحين حتشيك ذهب وابدا فلا قلبك من حيث بيك الشعر قصر لمن قالبك يا ابو محاسن ذهب محد وصف قالبك ركع وسجود وشكر مني لعند الصبا.
ما هو الفرق بين الزهرية والأبوذية في نهاية؟
الزهيري
حتى نشرح المستمع أنا
نعم
أعرف،
لكن الزهيري لا جدا هو نفس الأبوذية هو بحر الوافر. الزهيري مقطعين ويغلق بالمقطع الأول، يعني الكلمات هاي ما تشابه ولكن المعنى يختلف.
المعنى يختلف صحيح.
الأبوذية ثلاث أشطر وبعدين تختم بكلمة إية ردية أذية. نعم. هي
وصلنا إلى نهاية البرنامج، كنا نتمنى أن نسمع منك المزيد، ولكن أستاذ كاظم الوائلي الكاتب والشاعر العراقي والخبير الأمني والاستراتيجي شرفتنا في باريس، شكرا جزيلا على هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك.
شكرا عزيزتي.
أعزائي المستمعين بهذا نأتي إلى ختام حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع، كانت معكم إيمان الحمود من على هندسة الصوت، مازن الخليل وجوليان لانغ من على الإخراج، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.